أسئلة الرسول
صلى الله عليه وسلم.
هذا البرنامج من تقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السعيد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام،
من تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي الحلقة السابقة توقفنا عند المسألة الرابعة من الحديث من مسائل الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. وفي هذه الحلقة أكمل إن شاء الله المسائل المتعلقة ببيانه، فأقول: ولا حول ولا قوة إلا بالله. رابعا، هذا الحديث يدل على أن إنفاق المال في وجوه البر أفضل من تركه لوارثه. وقد روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: بالشطر؟ فقال: لا. ثم قال: الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. الحديث. فقوله: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فيه التحريض على ترك المال للوارث. وقد أجاب أهل العلم عن ذلك، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، لأن حديث سعد محمول على من تصدق بماله كله أو معظمه في مرضه، وحديث ابن مسعود في حق من يتصدق في صحته وشحه. انتهى كلامه، وهو تلخيص منه لكلام ابن بطال رحمه الله الذي كان أوسع منه في البيان. ونصه: فإن قيل هذا الحديث يدل على أن إنفاق المال في وجوه البر أفضل من تركه لوارثه، وهذا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. قيل: لا تعارض بينهما، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم سعدا على أن يترك مالا لورثته، لأن سعدا أراد أن يتصدق بماله كله في مرضه، وكان وارثه ابنته، والابنة لا طاقة لها على الكسب، فأمره صلى الله عليه وسلم بأن يتصدق منه بثلثه، ويكون باقيه لابنته ولبيت مال المسلمين، وله أجر في كل من يصل إليه من ماله شيء بعد موته. وحديث ابن مسعود إنما خاطب به صلى الله عليه وسلم أصحابه في صحتهم، ونبه به من شح على ماله، ولم تسمح نفسه بإنفاقه في وجوه البر أن ينفق منه في ذلك، لئلا يحصل وارثه عليه كاملا موفرا ويخيب هو من أجله، وليس فيه الأمر بصدقة المال كله، فيكون معارضا لحديث سعد. بل حديث عبد الله مجمل يفسره حديث سعد، ويدل على صحة هذا التأويل ما ذكره أهل السير عن ابن شهاب أن أبا لبابة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأن خلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. قال: يجزئك الثلث. فلم يأمره صلى الله عليه وسلم بصدقة ماله كله. وذكر الماوردي رحمه الله أن هذا الحديث مسوق لذم من قتر على نفسه وعياله وشح بالمال أن ينفق منه في وجوه القرب وادخره لورثته، أما من وسع على عياله وتصدق قصدا بالمعروف ثم فضل بعد ذلك شيء فادخره لعياله فلا يدخل في الذنب بدليل خبر: لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. انتهى كلامه. والناظر في الحديثين لا يجد تعارضا بينهما، ذلك أن ترك مال للورثة يكفون به وجوههم عن الناس باب من أبواب الإحسان إلى الخلق والقربة إلى الله مع النية الصحيحة وقصد الامتثال، فهو حينئذ من ماله الذي قدمه لآخرته، وهو من العمل الصالح الذي يبقى مع صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. قال ابن هبيرة رحمه الله: وقوله أن تذر ورثتك أغنياء خير دليل على أن ترك الرجل ورثته أغنياء خير من تركهم فقراء إذا أمكنه، لأن الخلق عيال الله، وهذا المتصدق يخرج ماله إلى بعض عيال الله عز وجل، وورثته من بعض عيال الله عز وجل، فإذا عزم على التصدق فالأولى أن يبدأ بمن يجمع بين الصدقة عليه وبين صلة الرحم فيه من ورثته، ولأن الرجل كاسب لورثته في حال حياته، فقد سعى لهم مدة حياته، فإذا ترك لهم بعده شيئا كان أيضا كالساعي عليهم بما ترك لهم من ماله في أيديهم. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. انتهى كلامه. خامسا، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام موعظة يا لها من موعظة، إذ هو تذكير بيوم الجزاء والحساب، ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ذلك اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين وتنصب فيه الموازين، كما قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويتميز فيه السعداء عن الأشقياء، ويصير الناس فيه إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، ويرى فيه كل عامل عمله خيرا كان أو شرا، ولا يظلم ربك أحدا. قال الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقال سبحانه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. وقال جل شأنه: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال سبحانه: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال سبحانه: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والآيات في هذا كثيرة جدا. أخي المستمع، يوم القيامة كائن لا محالة، والناس له مجموعون، لا يتخلف منهم أحد البتة، ولا يجد ملاذا ولا مفرا ولا نصيرا، وسبيل النجاة تقوى الله عز وجل والاستعداد لذلك اليوم بالأعمال الصالحات كما أمرنا الله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم ألهمنا رشدنا وثبتنا على الحق، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسئلة الرسول
صلى الله عليه وسلم.
هذا البرنامج من تقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السعيد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام.
من تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.